أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اعتبار البلوغ والعاقل، ثم ذكرنا عقد السكران، وقلنا أن عقد السكران الفاقد للشعور من جهة سكره عقده باطل، لأنه يعتبر في العقد أن يكون قاصدا إلى مضمون الأمر الاعتباري الذي يقصده، وهو الزواج، زواج السكران. ثم إذا لم يكن هناك عقد لعدم القصد، فحتى لو فيما بعد أفاق السكران وأجاز هذا العقد، ليس لهذه الإجازة أي أثر، حتى أن السيد الخوئي قدس الله نفسه قال: حتى أن ما ذكره المحقق وصاحب الجواهر من الترديد في أن الإجازة تؤثر أو لا تؤثر ليس صحيحا، فقطعا إجازته لا تؤثر، وعلى القواعد إجازته لا تؤثر، لأنه لا قصد له، ولو فرض قصده فهو كقصد النائم لا أثر له، لا يعامله العقلاء معاملة العقد. ثم عقد الفضولي صحته على القاعدة، لكن هنا عقد ماكو، ليس هناك عقد من السكران، لأن العقد المقوم له قصد الأمر الاعتباري، قصد ما عده، فعقد ماكو. إذا عقد ماكو، الإجازة اللاحقة الذي قلنا على مقتضى القاعدة حينما تأتي تصحح العقد، وصحة الفضولي على القاعدة فيما إذا كان أكو عقد، أما إذا لم يكن عقد فكيف إجازة الفضولي تكون مصححة له؟ فالقاعدة تقتضي بطلان عقده. هذا تقدم، وصل الكلام بنا إلى عقد السكرة، كأنه عقد السكران غير، يعني عقد الرجل السكران غير عقد المرأة السكرة، يختلف الحكم. عقد الرجل السكران بطل، أما عقد السكرة إذا عقدت وهي سكرة عقد زواج فأفاقت فأجازت، ففيه قولان: القول المشهور المعروف أنه مثل عقد الرجل، كل فرق ماكو، مع أن الرجل عقده حينما صدر حال سكره لا قصد له إليه، عقد السكر حينما عقدت حال السكر لا قصد لها إليه، فأفرض فيما بعد الإفاق أجازت، أجازت أي شيء أجازته؟ ففيه قولان: المشهور أنه كذلك كعقد الرجل، وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى رواية صحيحة واردة في المقام. وقت اللي دي رواية وصحيحة أفوش، هي صحة الرواية تهز الإنسان، ولا بأس. شنو هاي الصحيحة؟ صحيحة ابن بزيع قال: سألت أبا الحسن عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها. واضح أنه زوجت رجلا نفسها في سكرها، يعني السكر الذي يزيل العقل. ثم أفاقت ورجع إليها عقلها فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج. أحلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال: إذا أقامت معه بعدما أفاقت فهو رضا منها. قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال: نعم. وهي الرواية هم صحيحة هم ظاهرة في أن الإجازة بعد الإفاقة، وماكو عقد حتى الصححه لابد. وش نقول اذا اريد نعمل بيها؟ نقول هاي الافاقه بعد الاجازه توجد عقدا وتقلب عدم العقد الذي كان سابقا الى عقل موجود الان. وهنا سيد الخوئي رحمة الله عليه وجماعة آخرين، طبعا الجماعة الآخرين كلهم خلاف المشهور، المشهور على بطلان عقد السكرة كبطلان عقد السكران. وذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع. الماتن رحمة الله عليه السيد اليزدي يقول: ولا بأس بالعمل بها ما دام صحيحة، شنو المانع من العمل بها؟ نتعبد بها، ومقتضى التعبد أن نحكم بصحة عقدها إذا أجازت. وإن كان الأحوط خلافه لإمكان أحوط خلافه، طبعا أحوط استحبابي لأنه مسبوق بالفتوى وهو صحة العقد إذا أجازت، أحوط مستحب بأنه لا، نقول بأنه أحوط مستحب بأنه لا نبني على صحة هذا العقد حتى لو أجازت، لإمكان حمل هذه الصحيحة على ما إذا لم يكن سكرها بذلك النحو الذي يوجب زوال العقد. العقل أخش قسم من أنحاء السكر لا يزيل العقل، السكر خفيف يمارسه كثير من الأشخاص حينما يسكرون ذلك السكر الخفيف لا يمنعهم ذلك من مزاولة أعمالهم حتى الأطباء. يمكن حمل هذه الصحيحة على ما إذا كان العقد أثناء السكر الخفيف كما حملها العلامة رحمة الله عليه في المختلف. لكن شنو هذا الاحتياط؟ الماتن يقول احتياط مستحب لإمكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول، مع أن المشهور لم يعملوا بها وحملوها على محامد، فلا يترك الاحتياط. ظاهر أول احتياط مستحب، بعدين يقول لا هذا الاحتياط لا يترك، احتياط واجب، فلا يترك الاحتياط. هذا المات. السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول: بعد أن يذكر الصحيحة يقول: وذهب جماعة كالشيخ وأتباعه وجماعة من المتأخرين منهم صاحب الحدائق صاحب الوسائل إلى الصحة من جهة التعبد بصحيحة ابن بزيع. تعبد، وهي ظاهرة الدلالة على الصحة في محل الكلام. نتعبد بها ونقول أن عقد الرجل السكران باطل، لكن عقد المرأة السكرة لا صحيح إذا أجازته. الرجل حتى إذا أجازه مو صحيح، لكن المرأة إذا أجازته يكون صحيحا.
أخوه
شلون تعملون بهاي الرواية؟ وهاي الرواية على خلاف القواعد الشرعية، لأنه توجب أن يكون العقد السابق الذي لا وجود له بالإجازة يصح. قل إجازة وين تتعلق إذا عقد ماكو؟ وين تتعلق؟ هذول المشهور الذي خالفوا الرواية وردوا علمها إلى أهله قالوا أنا خلاف القواعد هاي. إذا خلاف القواعد ما يمكن العمل بها، نرد علمها إلى أهله. إيش مدرينا شنو الذي قال الإمام؟ لا نعلم. صحيح أن صحة الفضول على القاعدة، إذا أجزت باع كتابي يقع العقد باطلا، فإذا أنا أجزت هاي الإجازة تروح إلى عقد زيد، تخلي عقد زيد يصير عقدي فيكون صحيحا يشمله أوفو العقود. هاي إجازة السكرى ترجع إلى يا عقد تجعله عقدها. هم ماكو ايش قالوا؟ هم عملوا بالصحيحة هم الصحيحة المخالفة للقواعد، وقالوا ولا مانع، هذا سيد الخوي رحمة الله، ولا مانع من العمل بها بعد أن عمل بها الشيخ وجماعة، فتكون الإجازة المتأخرة بمنزلة العقد الجديد. هذه الإجازة عقد، الإجازة عقد من طرف واحد عقد. هاي همت يعني وقت الذي إنسان يضطر إلى العمل من جهة التعبد حتى لو به مخالفات شو نكون الإجازة عقد؟ ما أفتهم الإجازة اللي يقولون هاي الإجازة المصححة هاي تروح إلى العقد توجب انتساب ذاك العقد الواقع إليه، شلون الإجازة تصير عقد؟ فتكون الإجازة المتأخرة بمنزلة العقد الجديد ولا مانع من العمل بها بعد أن عمل بها الشيخ وجماعة. خب خلي الشيخ وجماعة لا يعملوا، خلي فد واحد عامل، خب ماكو إجماع عملي على خلاف مشهور. المشهور هم ما يضر، المشهور ما يكسر ذهاب المشهور إلى خلاف الرواية الصحيحة، ما يجب سقوط عن الحجة إبل الصحيح كما تقول، ذهاب المشهور إلى خلافه ما يجب سقوط الرواية الصحيحة عن الحجية، لكن الرواية الصحيحة إذا كانت مخالفة للقواعد تردها أنت أيها السيد خوي، ما تردها. في كثير من الموارد تقدمت وتأتي أنه إذا كانت الرواية مخالفة للقواعد يقول نرد علمها إلى أهله وإن كانت صحيحة. ايش معنى هاي من خصوص الروايات المخالفة للقواعد تعمل بها؟ ليش؟ شنو خصوصيتها؟ وترتكبون بالعمل بها مخالفة، يعني تقولون بأنه هاي الرواية تجعل الإجازة عقد جديد، وبعضهم يقول هاي الإجازة تقلب ما كان لا واقع له إلى ما له واقع. ثم يضيف السيد الخوي رحمة الله عليه يقول وحملها على محامل بعيدة تصرف بالظهور بلا دليل. العلامة رحمة الله عليه حملها على السكر الخفيف الذي لا ينافي القصد، بأن حملها على السكر الذي يوجب زوال العقد يجب أن لا يكون هناك عقد، فلا تكون الإجازة مؤثرة حتى لو صدرت بعد الإفاقة. لكن إذا كان عقدها في حال سكرها الخفيف فالسكر الخفيف ما ينافي القصد، فتقصد الزواج وتعقد ويكون العقد صحيحا. الشهيد رحمة الله عليه إجي أشكل على ما قاله العلامة في المختلف، وقال بأنه إذا هالشكيل إذا هي في حال السكر الخفيف عقدت، بعد شنو حاجة للإجازة؟ الرواية تقول إذا أجازت إذا أقامت معه فهو رضا منه. فالجمع بين السكر الخفيف والحكم بصحة العقل والقلب بالحاجة إلى الإجازة لا يجتمع. وربما هاي مو إجازة، ربما هاي إقرار بالعقل. أول أنكرت العقل بعدين رجعت وأقرت به، مو أنه أجازته. شنو المانع منها؟ حملها، سيد الأخوة يقول حملها على محامل بعيدة تصرف في الظهور. خب انتوا تعملون بها عملكم خلاف القواعد، لأن الرواية خلاف القاعدة، هذا مو حمل الرواية على محامل بعيدة. احنا الذي نقوله هذا، كيف تكون الأحكام التعبدية هي المتيقنة مع كون الوارد في الرواية التعبدية على خلاف الأصل، على خلاف القواعد؟ الأحكام التعبدية تتبع صحيح، ولكن فيما إذا كانت الرواية على وفق القواعد نتعبد بها، أما إذا كانت الرواية على خلاف القواعد شلون نتعبد بها؟ كيف؟ أي تعبد هذا مع كونها خلاف القاعدة؟ الذي احنا كثير من الروايات رديناها لأنها خلاف القاعدة، ردينا علمها إلى أهله حتى لو كانت صحيحة.
هذه القواعد ما تستثنى؟
نعم.
هاي القواعد ما
لا
تستثنى؟
لا، إذا خلاف القاعدة شنو؟ إذا كانت الرواية، إذا كانت مخالفة الرواية للقاعدة هي المقتضي رد علمها إلى أهله، فأي فرق بين هذه الرواية وهذه الرواية؟
إذا جعلنا مستثنى ما يكون مخالف.
شنو؟
إذا جعلنا مستثنى هاي من مصادق المستثنيات.
الملاك واحد في الكل، إيش معنى هذا تستثني؟
يعني هاي القواعد مثل
الحكم. لا، إيه إيه. السبب موجود، مو العقل، السبب موجود. خلاف القاعدة. ليش؟ لأنها خلاف القاعدة لا تتقوى خلاف القاعدة، والسبب موجود، المسبب كنت حقا شو لا
ما وجود هذه الرواية والأصحاب عملوا
به. أصحاب ما عملوا أسمين الأصحاب، ما شنو خالفوها؟ عمل بها الشيخ وجماعة، ما عمل بها الأصحاب. إذا عمل بها الأصحاب وكان الأصحاب كلهم عاملين بها، إجماع عمل عليها، بل ماكو أصحاب عملوا، ما شنو خالفه الشيخ وكم واحد وافقوا؟ حملها على السكر الخفيف حمل على المحامل البعيدة، والعمل بها مع كونها خلاف القواعد ما يخالف. انتو تقولون انه هاي مخالفة للقواعد، انتو تقولون انه كن نلتزم بانه الاجازة عقد جديد، خذن كل المخالفات للقواعد هذني ما يخالف تتعبدون بها، أما أنه تحملونها على السكر الخفيف لا. خف أفرض حملوا على السكر الخفيف ما تمو لازم تطرح مخالف للقواعد، لا نحملها على السكر الخفيف، نرجع في السكر الخفيف على القاعدة. القاعدة تقول بأنه إذا كان قصد الأمر الاعتباري ممكن فالعقد صحيح، ما نحتاج لرواية في السكر الخفيف، ما نحتاج إلى رواية. فافرض لا يمكن حملها على السكر الخفيف، تطرح رواية مخالفة للقواعد، وكثير من الروايات المخالفة للقواعد ددنا علمها إلى أهله، نتيجة هاي ما يرد علمها إلى أهله. هاي وحدة. ثانية، إذا عملتوا بها مخف عملون بها، بلا كلام لا يمكنكم التعدي إلى ما إذا باعت المرأة حال سكرها، أو إذا ضاربت حال سكرها، أو إذا آجرت بيتا حال سكرها، أو إذا زارعت، أو إذا أو إذا أو إذا أو إذا، لا يمكن التعدي. قياس خوف واضح، الرواية واردة في عقد النكاح السكران، ما وردت في عقد البيع وعقد الإجارة وعقد المزارعة وعقد المضاربة، ما وردت. فتسرية الحكم إلى البيع حال السكر، إلى المضاربة حال السكر، ثم الإجازة بعد الإفاقة، قياس لا نقول به، واضح. أما الرواية واردة في النكاح، في نكاح السكران، واضح نكاح السكران غاية الأمر، مورد هذه الرواية السكرة المرأة. المورد ما يخصص الوارد، إذا المورد ما يخصص الوارد يعني الرواية وين واردة؟ واردة في نكاح السكران. نكاح السكران شنو الفرق بين أن تكون السكرة السكران هو امرأة أو السكران هو رجل؟ إيش معنى أنه تخصصون الحكم هاي بحيث تقولون بأن نكاح السكران لا يمكن أن يكون هناك تردد في كون إجازته موجبا لصحة العقد؟ لا يمكن. السكرة مورد، هذه الواقعة كانت السكران امرأة، فإذا فرضنا أنه السكران كان رجل فعقد حينما أفاق نكر ذلك، فظن أنه يلزمه ذلك فرجع إلى الزوجة فبقي معها مثل له سكران يلزمه ذلك، بل إذا رجع فهو رضا منها. نفس الكلام، شو الفرق بين أن يكون السكران رجل أو امرأة؟ في الرجل هكذا تقولون بأنه عقده باطل حتى ولو أجاز ولا مجال للتردد، ما في السكرة. خليش خو السكرة مورد، مو قياس هذا ولا تعدي عن القدر المتيقن. تقول الرواية المخالفة للقواعد نقتصر فيها على القدر المتيقن، خب إذا تقتصر فيها على القدر المتيقن هو عقد السكرة، السكرة مورد فلا قياس ولا أنه خلاف القدر المتيقن. ليش أنتوا تخصصون الحكم بالسكرة وتقولون في السكران لا يستحيل؟ هذا مما يؤكد أن الرواية على خلاف القاعدة، ما لا فرق بين أن يكون السكران هو امرأة أو يكون السكران هو رجل، أي فرق في ذلك؟ إذا الإجازة اللاحقة مصححة، ومثل ما تصحح عقد السكران تصحح عقد السكران. كثير من الروايات واردة في الإحرام يقولون محرم كذا، وكثير من الروايات واردة في الرجل المحرم، تجرون الروايات الواردة في الرجل المحرم في المرأة المحرمة أيضا، تقول لا خصوصية للرجل، وكذا في الصائم غير الأوصاف العنوانية، يقول رجل مثلا هيك يسوى فيجب بطلان صوته، فرق شرق المرأة إذا هيك سوتها مثلا يجب بطلان صوتها، ما فرق؟ هذه جيلة فرقة. فش معنى تخصصون الحكم بخصوص المرأة؟ قدر متيقن الرجل أم قدر متيقن؟ لأنه المرأة مورد للرواية، المتيقن هو عقد السكران.
أصلا من الرجل يتعدون إلى المرأة، بس أكو موارد عندنا من المرأة تعدوا إلى
المرأة. كثير من الموارد، يعني كثير من امرأة هيك سوت يوجب بطلان صوم، أي بل يوجب بطلان الرجل إذا هيك سوى يوجب بطلان صوم.
الموارد الشرعية اللي تبين شارع بها تعدى من حكم المرأة إلى الرجل.
إيه موارد كثيرة أكو، شنو أي فرق بين المرأة والرجل في هذه الأحكام؟ بل أكو أحكام مختصة بالمرأة، أكو أحكام مختصة بالرجل في غير نجي الأحكام.
وهم نظروا الفقهاء كان من هذه الجهة.
في كثير من الموارد ماكوش اختصاص بالمورد. يقولون مورد إلها، هذا مورد إلها. كثير من الموارد تقدمت في كتاب الحج وفي غير الحج، في المضاربة في المزارعة امرأة ضاربت، هو فرق بين امرأة ضاربت والرجل الذي يضارب؟ فلو فرضنا أن حكم ورد في مرأة المضاربة هذا لا يجرى في الرجل. هسا إذا ما يمكن الحمل على السكر الخفيف تطرح، إذا طرحت نرجع على القاعدة، السكر الذي يوجب زوال العقد، العقل يوجب أن لا يكون هناك قصد، يوجب أن لا يكون هناك عقد فلا تنفعه الإجازة المتأخرة، والعقد الذي يكون حال السكر الخفيف لا يمنع من القصد، فإذا قصده وقع النكاح صحيحا وإن لم يجز بعد ذلك. قاعدة هاي. هذا بالنسبة إلى عقد السكران وعقد السكرة، التفكيك بينهما مثل ما فكك هؤلاء في غاية البعد وفي غاية الغرابة. المسألة الأخرى التي يقع البحث فيها، لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة، أو أصيلا مع إجازة الولي، هذا بالنسبة إلى عقد السفيه. ثم بعد هذا يأتينا عقد المكره. الآن فعلا الكلام في عقد السفيه. عقد السفيه هو الذي يكون تصرفه في أمواله في غير الأغراض الصحيحة، يعني الذي لا يدرك صلاح أموره وفسادها، لا يدرك هذا المعنى، فيصرف أمواله في غير ما هو الصلاح لها، يعني في غير الموارد الصحيحة الذي يصرف فيها العقلاء أموالهم، هذا السفيه. هذا السفيه الذي لا يدرك صلاحه من فساده، لا يتمكن من إدارة أموره، شنو الدليل على أنه يمنع من التصرف؟ افرض سفيه، هذا السفيه أي دليل دل على منعه من التصرف؟ استدل بعدة أدلة على أن السفيه يحجر عليه، يمنع من التصرف الذي يكون متصرفا فيه، والذي يكون إجازة السفيه منه هو ولي السفيه. الآية، الدليل الأول، الآية المباركة التي اعتبرت الرشد مضافا إلى البلوغ، فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هم بلوغ هم الرشد، الرشد هو إصلاح المال، وهذا لا يصلح ماله، فلذا يكون دفع المال إليه ممنوعا منه، إذا بلغ ورشد فادفعوا إليهم أموالهم، يجوز لهم التصرف حينئذ، أما إذا بلغ ولم يكن رشيدا، كان سفيها، فلا تدفعوا إليهم أموالهم، يعني حينما لا يكون الرشد موجودا لا يكون المشروط أيضا موجودا، الشرط إذا لم يوجد المشروط أيضا لا يوجد. الدليل الآخر على اعتبار أن لا يكون الشخص سفيها، وإذا كان سفيها يمنع من التصرف، قوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا ولا يستطيع أن يملي فليملل وليه بالعقد. هذه الآية المباركة أثبتت الولاية على السفيه بمجرد كونه سفيها، بعد هو لا يكتب، غيره خليه يكتب، وليه يكتب، ليس له حق الكتاب، يعني يمنع من التصرف. غير هذه الآيات عدة روايات تدل على أن تصرف الشخص في أمواله يعتبر فيه أن لا يكون سفيها، فإذا كان سفيها منع من التصرف في أمواله، عدة روايات، بعض الروايات تقدمت قبل يوم أو يومين، معتبرة الحسين أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ التي رواها الصدوق في الخصال عن عبد الله بن سنان، في الوسائل أسقط عبد الله بن سنان، يعني سقط منه، نقلها عن الخصال من دون عبد الله بن سنان، موجود في الخصال عن عبد الله بن سنان، والرواية أيضا معتبرة. قال وسأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال متى يجوز أمره، قال حتى يبلغ أشده، قال وما أشده، قال احتلامه، قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء أو نبت عليه الشعر على اختلاف النسخ جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. إذا بلغ وجاز أمره تصرفه نافذ، إلا إذا كان سفيها أو ضعيف فتصرفه ليس بنافذ، ليس له حق التصرف، محجور عليه. الذي يتصرف فيه وليه لا هو، لا يجوز أمره. الرواية الأخرى المعتبرة الدالة على أن الشخص إذا كان سفيها يمنع من التصرف ولا يكون له حق التصرف معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده قال الاحتلام، قال قلت يحتلم في 16 سنة، هاي غير رواية غير ذيك الرواية، و17 سنة ونحوها. قال لا، إذا أتت عليه 13 سنة كتبت له الحسنات وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. فإذا كان سفيها أو ضعيفا لا يجوز أمره، يعني لا يصح التصرف. هذه أيضا معتبرة، معتبرة ثالثة معتبرة هشام الذي هو هشام ابن سالم الجواليقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انقطاع اليتم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ليخليه يصرف في أمواله. أم دليل ثالث على عدم جواز تصرف السفيه في أمواله وأنه يحجر عليه. الرواية الرابعة معتبرة العيس بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها، قال إذا علمت متى يدفع إليها مالها، قال إذا علمت أنها لا تفسده ولا تضيعه. فإذا كان يتيم لا الخصوصية يكون للمرأة كذلك، إذا علمت أنه لا يفسده ولا يضيعه. أي عدة روايات دلت على أنه السفيه ممنوع من التصرف، لكن ممنوع من التصرف إنما هو ممنوع من التصرف في ماله، يمنع من التصرف في ماله. إجا فرد واحد قال للسفيه عقد لي هذا العقد مال النكاح، أنا الزوج، هاي الزوجة هم هذا المهر هم هالقد. جاء السفيه وعقد وكالة عن الغير، عقده صحيح أو مو صحيح؟ تجي شروات مش شملة، مو تصرف في أموال هذا. الممنوع على السفيه التصرف في أمواله، أمواله كان نقد أو أمواله كانت أعمال، ماكو فرق، يمنع من التصرف فيها. ليس له أن يبيع وليس له أن يؤجر نفسه، أن يؤجر نفسه عمل. أما أنه يكون وكيل عن الغير في إجراء العقد، ليس السفيه مسلوب العبارة، السفيه لا يعرف التصرف، أما أنه لا يعرف يعقد ويكون عبارته ملغية مثل المجنون. فلذا الحكم الأول لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة. البحث الثاني لا بأس بأن يكون السفيه متصرفا في ماله الذي هي النقد أو الأموال مع إجازة الولي، يمنع من التصرف السفيه لأنه يضيع أمواله. فإذا كان مع إجازة الولي، الولي طبعا حينما يجيزه لا يكون إجازته في تلك الموارد التي يضيع فيها الصبي أمواله، أعمال كانت أو أموال، يقول لا أنا أبيع هذا الشيء بكذا درهم، يقول لا ما يخالف بيعه يسوى بكذا درهم، أو أجر نفسي أنا باليوم 10 دراهم، يقول لا ما يخالف، يعرف أنه الإجارة مال الشخص في اليوم 10 دراهم كافية. أما السفيه يمكن أن يأجر نفسه بدرهم واحد إذا ما مو بإجازة الولي، يمنع من التصرف. لكن إذا بإجازة الولي يعرف أن ماله يساوي كذا مقدار، فإجازته حينئذ تكشف عن صحة تصرفه فيكون مجازا. هسه بعض الأحيان السفيه يتصرف تصرف فضولي، يبيع بلا إجازة المولى ماله، أو يؤجل نفسه ثم المولى يجيز أيضا يصح تصرفه، ولأن إجازة المولى إنما تكون في الموارد التي لا يكون فيها مضيعا لماله أو لأعماله. هذه الموارد الثلاثة في عقد السفيه. غدا إن شاء الله يقع الكلام في عقد المكره. الحمد لله رب العالمين.